أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. استعرضنا ثلاثة احتمالات لتحديد من ما هو المراد بالخمس الوارد في الرواية وفي صدر الرواية بالتحديد. الاحتمال الثالث الذي ذكرناه هو أن يكون المقصود بالخمس هو نفس الخمس المعهود، لكنه مفروض على غير ما فرغ فيه الخمس المعهود شرعا وبلحاظ الحكم الأولي. والفرق بين الاحتمال الثالث والاحتمال الأول هو هذا: الاحتمال الأول يقول بأن الخمس هو الخمس المعهود ومفروض على نفس ما يعني ما فرضه الشارع. هذا الثالث يقول لا، أنه هو خمس فرضه الإمام عليه السلام في موارد لا يشملها الخمس المفروض كحكم أولي. ما هذه الرابعة؟ عن اشتبهت الرابعة. فاتنا أن ننبه على أن هذا الاحتمال يتوقف في الحقيقة على افتراض أن الإمام عليه السلام له حق التشريع، له حق التشريع. الخمس فرضه الله سبحانه وتعالى، شرعه في موارد وفوض للإمام أن يشرع نفس الخمس بالمعنى الشرعي في موارد ماذا؟ أخرى. وهذا بحث فيه، بحث فيه كلام، أن التشريع، أن هل هناك تفويض في التشريع للأئمة عليهم السلام أو لا؟ ظاهر من علمائنا أنهم يتفقون على أنه فوض إليهم أمر التشريع، أن النبي صلى الله عليه وآله فوض إليه أمر التشريع بلا إشكال عندهم، وإنما الكلام في أن الأئمة عليهم السلام هل فوض إليهم ذلك أو لا. ويظهر من كلماتهم أن الكلام إثباتي وليس ماذا؟ وليس ثبوتي، بمعنى أنه ليس هناك محذور في افتراض التفويض بالنسبة للأئمة عليهم السلام، وإنما الأدلة كأنه عندهم لا تساعد على ذلك. لكن هناك رأي آخر يقول أن التفويض ثابت للتشريع كما هو ثابت للنبي صلى الله عليه وآله، ثابت للأئمة عليهم السلام. هذا تنبيه يرتبط بذاك الاحتمال. خب، نرجع إلى مطلبنا. ذكرنا في الدرس السابق أن هناك مشكلة في الرواية، وطرحناها بهذا الشكل: أن الرواية في المقطع الثاني تصرح بأن الفوائد يجب الخمس فيها في كل عامل. هذا كيف ينسجم مع قوله في المقطع الأول بأن أرباح التجارة لا يجب فيها شنو؟ الخمس. كيف ينسجم مع ذاك؟ هذا السؤال هو كان في الحقيقة. هذا التساؤل وهذا الإشكال ينشأ من مجموع أمرين. الأمر الأول أن المراد بالخمس هو الخمس المعهود. الأمر الثاني أن الفوائد تشمل بإطلاقها أرباح التجارة. ينشأ من مجموع هذه الأمرين: الخمس هو الخمس المعهود، والفوائد تشمل بإطلاقها ماذا؟ أرباح التجارة. فينشأ هذا الإشكال. وحاصل الإشكال هو هذا: أنه الخمس في المقطع الأول الإمام عليه السلام يصرح بأنه لا يجب في أرباح التجارة، واضح في تلك السنة، أفرض في تلك السنة. بينما في المقطع الثاني يصرح بأن أرباح الفوائد يجب فيها الخمس في كل عامل. واضح التنافي البدوي موجود بين العبارتين. ما معنى أن أرباح التجارة لا يجب فيها الخمس مطلقا أو في سنة معينة، وبين أن أرباح التجارة يجب فيها الخمس في كل عام؟ فانشأ هذا الإشكال، واضح. أما لو قلنا بأن الخمس في الرواية في المقطع الأول لا يراد به الخمس المعهود، وإنما يراد به غريبة كما تقدم احتمالا، ضريبة فرضها الإمام عليه السلام لمصلحة من حق بلا أشكال، حكم ولائي مو حكم شرعي، حكم ولائي ضريبة. آية الأمر عين أن مقدارها شنو؟ خمس، فيتشبه الخمس في الاسم فقط وفي المقدار. إذا قلنا أنه ضريبة ما في إشكال، بعد ارتفاع الإشكال، أي إشكال في أن يفرض الإمام عليه السلام ضريبة مقدارها الخمس في أرباح التجارة؟ وهذا مع كون أرباح التجارة مما يجب فيه الخمس بمعناه الشرعي في كل شنو؟ في كل عام. هل هناك ضيف في ذلك؟ ليس هناك مشكلة. أرباح التجارة لا يجب فيها الخمس بالمعنى شنو؟ بمعنى الضريبة. موجب المقطع الأول يقول أن الخمس المفروض في الذهب والفضة وشنو؟ ضريبة. وهذه الضريبة لم تفرض في أربعة أمور. شنو الأمور الأربعة؟ متاع آنية وخدم وربح، أربعة تجار. لم تفرض هذه الضريبة فيها، هذا عدم فرض هذه الضريبة في أربعة تجار هل ينافي وجوب الخمس بمعناه الشرعي في كل عام في أربعة تجارة؟ لا لا. إذن الإشكال يتوقف على أن يكون المراد بالخمس هو الخمس المعهود، أي واحد. ثانيا يتوقف على ما قلناه من شمول الفوائد في المقطع الثاني لأرباح التجارة، وإلا إذا كانت الفوائد غير شاملة لأرباح التجارة ومختصة بالفوائد المجانية، واضح كما احتمل ذلك، أيضا لا إشكال، ماكو مشكلة لتعدد الموضوع حينئذ. بمعنى أن أرباح التجارة لم يفرض فيها شنو؟ الخمس، واضح. وفرض الخمس في ماذا؟ في الفوائد المجانية. الموضوع تعدد أصلا بناء على أن الفوائد لا تشمل ماذا؟ أرباح التجارة. فلا محذورة في أن يقال أن أن الفوائد المجانية يجب الخمس فيها في كل عام، واضح، لكن أرباح التجارة لا يجب شنو؟ فيها الخمس. ليس هناك تنافي بينهما. إذن الإشكال مبني على أمرين: أولا أن يكون الخمس هو الخمس المعهود، وثانيا أن تكون الفوائد في المقطع الثاني شاملة لأرباح التجارة، حينئذ ينطرح هذا الإشكال. زين، هذا الإشكال قلنا أن السيد الخوي قدس الله نفسه أجاب عنه بالالتزام بالتخصيص. التزام بالتخصيص، نلتزم بالتخصيص لتكن أرباح الفوائد شاملة لمن؟ أن الفوائد، عنوان الفوائد شامل لأرباح التجارة، ليكن فالتجارة كسائر الفوائد يشملها الدليل العام، وهو شنو؟ أنه يجب الخمس فيها في كل عام. إجا دليل خصصها، أخرج خصوص أرباح التجارة من هذا العام، ودل على عدم وجوب الخمس في ماذا؟ في أرباح التجارة، واضح. أفرض في سنة معينة يكون مخصص لهذا العام، فنلتزم بأن أرباح التجارة بشكل عام يجب فيها الخمس في كل عام من الأعوام الآتية، وإنما سقط الخمس عنها في سنة معينة، فيكون التخصيص بلحاظ هذه السنة المعينة ولا محذور في ذلك، فدفع الإشكال عن طريق الالتزام بالتخصيص. واضح هذا؟ زين. اللي يلاحظ على هذا الطرح هو أن التقييد بالسنة المعينة لم يرد في الرواية لما أسقط الإمام، لما أسقط الخمس فيه الإمام عليه السلام، وإنما ورد قيدا لما فرض الإمام عليه السلام فيه الخمس. بمعنى أن الإمام عندما أوجب الخمس في الذهب والفضة إذا حال عليه بالحول قيد ذلك بماذا؟ بسنة معينة. لكن عندما قال ولم أوجب عليهم ذلك في متاع ولا آنية ولا خدم ولا ربح ربحه من التجارة، ما قيده بماذا؟ بتلك السنة. وهذا معناه شنو؟ معناه أن إسقاط الخمس عن أرباح التجارة ثابت في كل الأعوام ولا يختص بماذا؟ بسنة معينة، لأن التقييد بالسنة المعينة ورد في ماذا؟ في الذهب والفضة اللذين فرض فيهما الخمس، ولم يرد في إسقاط الخمس عن الأمور الأربعة. وهذا معناه أن إسقاط الخمس عن الأمور الأربعة وبضمنها أرباح التجارة هو شنو؟ دائم ومستمر. بناء على هذا التخصيص الذي ذكره السيد الخوئي لازمه أن يلتزم السيد الخوئي بأن أرباح المكاسب لا يجب فيها الخمس حتى في السنين شنو؟ القادمة. واضح اللي أقوله؟ أرباح المكاسب لم يسقط فيها الخمس في سنة معينة حتى نقول في غير تلك السنة يجب فيها الخمس على القاعدة، وإنما أرواح المكاسب سقط عنها الخمس دائما. والقرين على هذا هو اقترانها بالآنية والخدم والشنو بعد والمتاع، إسقاط الخمس فيها دائمي ليس في تلك السنة المعينة، أصلا لا يجب فيها الخمس، هذه كلها تدخل في المؤنة ولا يجب فيها الشنو، لا يجب فيها الخمس. إسقاط الخمس فيها دائمي، إذن إسقاط الخمس عن أرباح المكاسب دائمي. التخصيص شنو معناه؟ تخصيص أن أرباح المكاسب داخل في أما الفوائد فيجب الخمس فيها في كل عام، لكن خرج من هذا العام جزء منه، يهرب جزء منه هو أرباح المكاسب، فسقط عنها الخمس دائما. وهذا معنى التخصيص يصير أن الخروج خروج من الموضوع، مو خروج فقط بلحاظ الأزمان، وإنما خروج من الموضوع من قبل يقول أكرم العلماء ويخرج ماذا؟ زيد، زيد لا يجب إكرامه دائما. هنا الفوائد يجب الخمس فيها في كل عام إلا شنو؟ أرباح المكاسب، فإنه لا يسقط عنها الخمس دائما. فهل يلتزم السيد الخوي قدس الله نفسه بسقوط الخمس عن أرباح المكاسب؟ لا، طبعا لا، هو يلتزم بوجوب الخمس في أرباح المكاسب. هذه مشكلة التخصيص في المقام. الحل الآخر، أو قبل هذا اعتراض آخر على التخصيص، اعتراض آخر اعترض على التخصيص بهذا الاعتراض بأن المقام ليس من باب الإطلاق والتقييد. المقام في محل كلامنا ليس من باب الإطلاق والتقييد حتى نقيد المقطع الثاني بالمقطع الأول، هكذا النتيجة، بل المقام من باب التعارض المستقر والتناقض، بمعنى أن المقطع الأول يناقض المقطع الثاني، لا أن نسبة المقطع الأول إلى المقطع الثاني نسبة المقيد إلى من؟ إلى المطلق، بل هو يناقضه. لماذا يناقضه؟ لأنه في المقطع الثاني صرح بوجوب الخمس في كل عام، وأنه لا بد من إيصال هذا الخمس إليه عليه السلام ولو بعد حين، هكذا ذكر الرواية، ولو بعد حين. هذا كله يؤكد ماذا؟ أن هذا المقطع الثاني الذي وجب فيه الخمس وجب فيه الخمس بنحو لا يسقط عنه حتى في سنة واحدة، بينما هناك يقول أن أرباح المكاسب ماذا؟ سقط عنها شنو؟ الخمس. تناقض أكو بين إسقاط الخمس عن أرباح المكاسب وبين إيجاد الخمس في كل عام مع المقارنة صالح إليه عليه السلام ولو بعد حين، وأنه مما فرضه الله وأن الله لا يرضى بسواه. هناك تناقض بينهما، ليس بابهما باب الإطلاق والتقييد بل باب التعارض المستقر. هذا الاعتراض. النتيجة اللي يريد يوصل إلى صاحب الاعتراض هو أنه يقول حل الإشكال يكون بالالتزام بتعدد الموضوع، حل الاعتراض يكون بالالتزام بتعدد الموضوع، يعني انكار الامر الثاني من الامرين اللذين قلنا ان الاشكال يعتمد ويتوقف عليهما، وهو شنو؟ ان نقول ان الفوائد تختص بالفوائد المجانية ولا تشمل ارباح المكاسب. واضح اللي اقوله؟ ينحل الاشكال بعد كما قلنا كما ذكرنا، اسقاط الخمس عمن؟ عن ارباح المكاسب، وجوب الخمس في كل عام على من؟ على الفوائد المجانية، وبذلك يرتفع الاشكال. واضح هذا؟ هذا الحل الثاني. الصحيح في المقام ان نقول كما اشرنا الى ان الاشكال اساسا يعتمد على ماذا؟ يعتمد على ان يكون المراد بالخمس هو الخمس المعهود. لا، انت هنتكلم بشكل عام، احتمال الاشكال يعتمد على افتراض ان الخمس في المقام هو الخمس المعهود، واما اذا انكرنا ذلك وقلنا ان الخمس المفروض في الذهب والفضه ليس هو الخمس المعهود، ضريبه قرر الامام لمصلحته، وهو الاحتمال الثاني المتقدم، ضريبه فرضها الامام عليه السلام لمصلحه، حينئذ يرتفع الاشكال، لا موضع الاشكال اصلا، اذ لا مانع من عدم ثبوت هذه الضريبه في الارباح المكاسب كما لم تثبت في الانيه والخدم والكذا، ووجوب الخمس المعهود الذي فرضته الآية الشريفة، دلت عليه الآية الشريفة في أرباح المكاسب، أرباح المكاسب لم تفرض فيها ضريبة أزيد من الشنو؟ من الخمس المعهود. هذا معنى الرواية يصير، وهذا بينما الذهب والفضة فرضت فيه شنو؟ هذه الضريبة، أرباح المكاسب لم تفرض فيه هذه الضريبة، وهذا لا ينافي وجوب الخمس في أرباح المكاسب في كل عام، وبذلك يرتفع الإشكال. واضح؟ نحن نلتزم بأن الصحيح شمول الفوائد لأرباح المكاسب، لا داعي لتخصيص الفوائد بخصوص الفوائد المجانية، ما داعي لهذا، الفائدة كما تصدق على الفائدة المجانية تصدق على الفائدة المكتسبة، وهذا أمر عرفي وواضح، يقال أن التاجر استفاد والكاسب استفاد وحصل على فائدة إلى آخره، وهذا أمر عرفي ولا دليل لا قرينة واضحة على تخصيص الفوائد بالقراءة الفوائد المجانية، مع الالتزام، لاحظوا وياي، بتعميم الفوائد إلى أرباح المكاسب، حينئذ يمكن حل الإشكال عن طريق الالتزام بأحد هذين الأمرين، يعني إما بإنكار الأمر الأول الذي يتوقف عليه الإشكال، أو بإنكار الأمر الشنو؟ الثاني، وحيث أننا نلتزم بشمول الفوائد لأرباح المكاسب يتعين حل الإشكال بالالتزام بالأمر الأول، وهو شنو؟ وهو أن المراد بالخمس في الرواية هو ضريبة وليس هو الخمس المعهود. الإشكال، سمحوا لي، يتوقف على أمرين، على أن يكون المراد بالخمس هو الخمس المعهود، وأن يكون الفوائد شاملة لأرباح المكاسب، نحن الثاني نلتزم به، فيكون حل الإشكال موقوف على ماذا؟ على إنكاري أن يكون المراد بالخمس والخمس المعهود، نحمل الخمس على أنه ضريبة فرض الإمام عليه السلام، نخلص من كل الإشكالات، لا إشكال أوجبته ما بها مشكلة، إنه ضريبة يصح نسبته إليه عليه السلام، ولا إشكال تقييد بماذا؟ بسنة معينة، المصلحة اقتضت تقييد وجوب الخمس في الذهب والفضة بسنة شنو؟ معينة، ماكو مشكلة في هذا. نعم، الإشكال الوحيد الذي يوجد في هذا الشيء، في هذا الاحتمال، هو ما ذكرناه سابقا. في الحقيقة إشكالان هناك على هذا الاحتمال. إشكال هو اللي ذكرناه سابقا وهو شنو؟ من يقول لي أنه ينافي التخفيف والمنع. أي تخفيف وأي منع في فرض ضريبة في الذهب والفضة؟ هذا ليس بابه باب المنع وباب التخفيف، بل أكثر من هذا. قلنا أن التخفيف كما هو غير متصور في فرض الضريبة في الذهب والفضة، كذلك هو غير متصور في عدم فرضه في الأمور الأربعة. هذا ليس بابه باب التخفيف، لأنه إنما يكون بابه باب التخفيف عندما يكون هناك مقترن لفرض الضريبة في هذه الأمور الأربعة، فالإمام عندما لا يفرضها يكون من باب المنع والجنى والتخفيف. وهذه الأمور الأربعة لا يوجد فيها مقترن لفرض الضريبة. إذن لا معنى التعليل فرض الضريبة في الذهب والفضة بأنه من باب التخفيف والمنع، ولا عدم فرضه في الأمور الأربعة بأنه من باب التخفيف والمنع. فإذا شلون نقدر نفترض ونحمل الخمس على أنه ضريبة فرضها الإمام في هذا المورد ولم يفرضها في المورد الآخر؟ هذا يتنافى مع تعليل ذلك في كلام الإمام عليه السلام بأنه من باب التخفيف والمنع. الإشكال الأول وياي. إشكال الثاني في هذا الاحتمال، إشكال الثاني في هذا الاحتمال أن ذيل الرواية كما قرأنا يقول بأن الضياع والغلات فرض يجب فيها شنو؟ نصف السدس. ويظهر من رواية أخرى لعلي بن مهزيار نفسه أن نصف السدس المفروض في الضياع والغلات من قبل الإمام الجواد عليه السلام، هذا نصف السدس هو عبارة عن الخمس مخففان، عبارة عن الخمس مخففان، لأنه ضريبة. وهذا ما العلاقة بالخمس؟ فرض الإمام في الضياع وفي ماذا؟ وفي الغلات. نقرأ هذه الرواية، الرواية موجودة في الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الرابع. الرواية يرويها أيضا الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن علي بن مهزيار وسنده إليه تام ومعتبر. قال، من قال؟ علي بن مهزيار. قال لي أبو علي بن راشد، قلت له. الرواية على هذا الأساس تكون مضمرة، واضح. يقول علي بن مهزيار قال لي أبو علي بن راشد قلت له، إذا فرضنا أن الضم يرجع للإمام يعني قلت للإمام عليه السلام، قلت له، لا أنا قلت الرواية قبله، وعنه هاي الرواية اشتبهت، وعنه قال، من قال؟ علي بن مهزيار. كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني، أقرأني علي كتاب أبيك. خلف سيرة التفسير نجيب القرآن بعدين عليها. يعني علي بن مهزيار يقول الهمداني كتب إلى الإمام عليه السلام، شنو مضمون كتابه؟ يقول للإمام، والمقصود بالإمام الإمام الهادي عليه السلام، يقول للإمام أن علي بن مهزيار أقرأني كتاب أبيك إليه. منو يا إمام؟ يعني الجواد. يعني هاي الرواية ناظرة إلى أي رواية؟ إلى الرواية السابقة. الرواية السابقة واضح كلش، ناظرة إلى الرواية السابقة. أقرأني علي، يعني علي بن مهزيار، كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع، أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤنة. صحيح أن الرواية الإمام أمرهم بماذا؟ بدفع نصف السدس، لكن بعد المؤنة. وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك، كما صرحت فيه الرواية أيضا. فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة، مؤنة الضيعة وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله. مشكلتهم في هاي أنه مؤنة الرجل وعياله هل تستثنى أو شنو أو لا تستثنى، فقط مؤنة الضيعة وخراج الضيعة، أي المؤنتين تستثنى، أو هل تستثنى كلا المؤنتين أو تستثنى فقط مؤنة الضيعة والخراج. فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة، مؤنة الضيعة وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله، الخلاف في هذا. فكتب منه كتب يعني الإمام الهادي عليه السلام علما إلى أبي علي ابن راشد، فكتب وقرأه علي ابن مهزيار، علي ابن مهزيار قرأ هذا الكتاب ولذا رواه علي بن مهزيار، لأنه قرأ هذا الكتاب، وقرأه علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان. بما في الجواب يقول لا، أنه كلتا المؤنتين تخرجان، والخمس إنما يجب فيما عداهما. الإمام هكذا أجاب، واضح من هذه الرواية. الرواية نفسها كما يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب بهذا السند، يرويها الكليمي أيضا عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن إبراهيم بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام، والمراد به منه الإمام الهادي عليه السلام. الرواية سندا معتبرا بالطريق الأول، أي طريق الشيخ الطوسي في التهذيب، دون الطريق الثاني، الطريق الثاني في سهل ابن زياد. واضح من الرواية أن نصف السدس الذي فرضه الإمام الجواد عليه السلام في الضياع والغلات هو شنو؟ هو عبارة عن الخمس، لكن مع تخفيفه. هو عبارة عن الخمس مع شنو؟ مع تخفيفه. فيكون حمل الخمس في روايتنا على أنه ضريبة لا علاقة له بالخمس المعهود خلاف الظاهر، هذا الإشكال الثاني، على حمل الخمس على الضريبة. ليش؟ لأن الإمام عليه السلام في روايتنا فرض أمرين، صحيح ولا لا؟ فرض الخمس في الذهب والفضة، وفرض نصف السدس في الضياع والغلات. هو قال ولم أوجب ذلك لا في متاع ولا خدم ولا كذا، ولا ربح ربحه من التجارة، ولا ضيعة إلا ضيعة سأفسرها لك، فقط ضيعة سأفسرها لك، هذا أوجبت فيها. ماذا أوجب فيها؟ نصف السدس. واضح؟ فيظهر أن سنخ الخمس المفروض في الذهب والفضة هو نفس النصف السدس المفروض في ماذا؟ في الضياع والغلات. هاي الرواية الشريفة تقول لنا أن نصف السدس اللي فرض الإمام الجواد هو خمس مخفف، والرأس ما عنده مشكلة في هذا، عارفين أنه هذا تخفيف للخمس في تلك السنة. مشكلته في ماذا على الذين يسألوا؟ في أنه تخرج مؤنة عياله أو شنو؟ أو لا تخرج منه؟ ما عليه السلام قال لا، الخمس تخرج منه مؤنة عياله. فتمام النظر وعلم إلى الخمس، غاية الأمر أن هذا الخمس خفف عنهم في سنة معينة. فحمل الخمس ونصف السدس في روايتنا على أنه ضريبة هذا يواجه هذه المشكلة. فالاحتمال الثاني الذي ذكرناه وهو حمل الخمس على أنه ضريبة احتمال لا بأس به، لكنه يواجه هاتين المشكلتين. أما المشكلة الأولى يمكن التغلب عليها، لاحظوا إياه، يمكن التغلب عليها، وذلك إذا تأملنا في الرواية نجد أن قوله تخفيفا ومنان هذا ذكر بعد إسقاط الخمس عن الأمور الأربعة، لم يذكر بعد إيجاب الخمس في الذهب والفضة حتى يقال بأنه هذا شلون تخفيف، وفرض عليهم الغريبة، فلا يعقل أن يكون ماذا من باب التخفيف والمان. لا، إمام فرض الذهب والفضة، فرض الخمس في الذهب والفضة، فرض هذه الغريبة خلنا نفترض في الذهب والفضة، ما علل بأنه تخفيف حتى نقول أنه شلون هو فرض غريبة، شنو معنى التخفيف؟ فيجي الإشكال. وإنما بعد أن نفى الخمس عن الأمور الأربعة قال هذا من باب شنو؟ التخفيف. واضح؟ صحيح ما ذكرناه من أنه حتى هذا أيضا ينصح تعليله بالتخفيف. ليش؟ لأن التخفيف يتوقف على افتراض وجود مقتضي للضريبة في هذه الأمور، واضح؟ هذا قلناه. لكن عرفان يمكن أن يقال بأن هذا شنو؟ تخفيف. أنا كان بإمكاني أن أفرض عليكم الخمس حتى في هذه الأمور الأربعة، لم أفرض عليكم. ليش لم أفرض عليكم؟ من باب التخفيف ومن باب من عرفان يمكن تصور وتصحيح هذا الشيء، خصوصا أنه إحنا بالواقع ما ندري أن هاي الأمور الأربعة بيها مقتضي لو ما بيها شنو مقتضي، شمدن لعله أكو بيها مقتضي لإيجاب هذه الواقع، وواقع لا نعلمه، لعل هذه الأمور فيها مقتضي لفرض الضريبة. والإمام عليه السلام من باب المن ومن باب التخفيف أسقط هذه الضريبة، فيكون التخفيف إطلاق إطلاق حقيقي بعد حتى تجوز ما بيه. الواقع نحن لا نعلمه أن هاي بيها مقتضي لو ما بيها مقتضي، ما درينا هاي الأمور الأربعة لعله فيها مقتضي لفرض هذه الضريبة، والإمام عليه السلام لم يفرض هذه الضريبة إلا في الذهب والفضة. واضح؟ مشكلة أولى يمكن التغلب عليها، تبقى المشكلة الثانية. المشكلة الثانية شنو هي؟ عبارة عن أن حمل الخمس في روايتنا على الضريبة خلاف ظاهر هذه الصحيحة الثانية لعلي ابن مهزيار، لأن ظاهرها هو ماذا؟ هو الخمس الإصطلاحي لا ضريبة أخرى. إذا يمكن التغلب على هذه فبها ونعمة نلتزم بالاحتمال الثاني، إذا لم يمكن فتبقى الرواية، يعني يبقى هذا الإشكال مسجل على ماذا؟ على هذه الرواية. على كل حال تمكننا من دفع الإشكال، هذه النتيجة اللي نوصل إلى حتى نحضر هذا البحث، تمكننا من دفع الإشكال أو لم نتمكن، ما نحن بصدده ما هو الاستذكار أصل المطلب، ما نحن بصدده هو أن دعوى المدعى هذا أن الآية الشريفة غير مختصة بغنائم الحرب وأنه عامة وشاملة لما عداها، شاملة خل التعبير يكون دقيق، شاملة للمقام في الجملة، في الجملة في الجملة. واضح اللي أقوله؟ فقط النظر عن التفاصيل، تختص بالأرباح المكاسب، ما تشمل أرباح المكاسب، تختص بالفوائد المجانية، تشمل الإرث، ما تشمل الإرث، أي تفاصيل. كلامنا أن الآية الشريفة ليست مختصة بغنائم الحرب على المقدار. هذه الرواية الشريفة لا إشكال في أنها تدل على ذلك، لأن المقطع الثاني صريح في ماذا؟ في شمول الآية للفوائد، سواء عممناها لأرباح المكاسب أو خصصناها بالفوائد شنو؟ مجانية. على كل حال هي دليل على عدم اختصاص الآية بغنائم الحرب، وهذا هو المهم عندنا فعلا. وبهذا نستطيع أن نقول أن الآية ليست مختصة بغنائم الحرب، لا إذا نظرنا إليها بنفسها ولاحظناها بنفسها وأغمضنا النظر عن الروايات كما تقدم سابقا، اللي هو الطريق الأول اللي ذكرناه، ولا بعد بالاستعانة بالروايات، لأن الروايات وهذه الصحيحة مؤيدة هذه الصحيحة بالروايات الكثيرة وهذا التي قرأناها، ولعل غيرها أيضا موجود مما لم نقرأه. هذا يكفي لإثبات عموم الآية وشمولها لمحل الكلام في الجملة بقطع النظر عن التفاصيل. هذا كله في الدليل الأول على وجوب الخمس في محل الكلام أيضا في الجملة. الدليل الثاني الروايات. الدليل الثاني هو عبارة عن الروايات التي تصرح بوجوب الخمس في الفوائد وفي الفائدة وفي جائزة والهدية وإلى آخرها. نقرأ هذه الروايات الدالة على وجوب الخمس في محل الكلام في الجملة. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.